بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن حذيفة ابن اليمان عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: المهدي من ولدي وجهه كالكوكب الدري، اللهم صل على محمد، واللون لون عربي، والجسم جسم إسرائيلي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، يرضى بخلافته أهل السماء وأهل الأرض والطير في الجو. عندما نطالع الروايات الواردة حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، نجد أنها بلغت من الاهتمام والتفصيل الشيء الكثير. الروايات لم تهمل ذكر أسماء الإمام صلوات الله وسلامه عليه وما تدل عليه تلك الأسماء، لم تهمل ما سيحصل في زمن الغيبة، لم تهمل ما سيواجهه الناس عند الظهور. فصلت الكلام في مستقبل الدولة المهدوية فضلا عن ماضيها. ومن الأمور التي اهتمت بها الروايات الشريفة هو ما يتعلق بالصفات البدنية للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هناك روايات جاءت وذكرت تفاصيل جسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا الأمر باعتبار أن بعض الصفات إن شاء الله سنتعرف عليها بعونه وحوله، بعض الصفات خاصة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه لا توجد عند غيره أو لا توجد إلا عنده وعند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فقد تنفعنا شيئا ما في معرفة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. يجيك فد شخص يدعي المهدوية من نتفا وعلا، تشوفه مغسول وجهه كفر ويدعي هو، أنا أقول هذا مبين من وجهه. الروايات ما تركت هذا الأمر، بل فصلت صفات الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالتفصيل، من شعره إلى عينه إلى ثناياه إلى جميع بدنه. وحتى تتضح الصورة نذكر عدة نقاط في البداية صفات الإمام صلوات الله عليه، ثم نذكر الروايات الدالة على هذه الصفات، ثم ملاحظتين في الأخير. هنا عدة أنواع فيما يتعلق بصفات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. النوع الأول الصفات العامة لجسمه الشريف، صفات العامة. الروايات يعني من تريد تأخذ صورة عامة مو تفصيلية لجسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يظهر من الروايات الشريفة أن جسم الإمام عجل الله تعالى فرجه جسم متناسق، فيه كل حيثيات القوة الشديدة والجمال الإلهي. بعض الروايات وصفته: لو صاح بجبل لتدكدك. من هذا القبيل ما ورد عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: بأبي وأمي سمي جدي شبيهي وشبيه موسى ابن عمران. والرواية التي قرأتها في البداية قالت أن لونه لون عربي وجسمه جسم إسرائيلي. قد للوهلة الأولى يستغرب البعض ما هو المقصود بالجسم الإسرائيلي، بس على فرض صحة هذه الروايات التي وصفت جسم الإمام صلوات الله عليه بأنه جسم إسرائيلي، ما هو المقصود بهذا الأمر؟ لعله لعله والله العالم أن معنى كون جسمه إسراء جسما إسرائيليا هو إرادة تشبيه جسمه بجسم النبي موسى ابن عمران صلوات الله وسلامه عليه، وجسمه وموسى ابن عمران صلوات الله عليه هو أول أنبياء بني إسرائيل. فيراد الإشارة إلى أن جسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه بصفته العامة يشبه جسم النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام. ومن الواضح جدا أن جسم النبي موسى صلوات الله وسلامه عليه كان يتصف بالقوة، فوكزه موسى صمد دفع بوكس معه وكذا وكزة واحدة قضى عليه. لما ذهب إلى مدين وسقى لابنتي شعيب، رواية تقول كان الدم إذا ملئ لا يرفعه إلا 40 رجلا، سقى لهما لوحده. فكان جسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه يشبه جسم النبي موسى صلوات الله وسلامه عليه من حيث القوة. هذا الوصف عبرت عنه بعض الروايات بأن جسمه جسم إسرائيلي. هذا بالنسبة للنوع الأول. أيضا جاءت بعض الروايات الشريفة وصفته، قالت هكذا الوصف: لا هو بالطويل الشامخ، لا هو بالطويل الشامخ ولا بالقصير اللازق، بل هو مربوع القامة يميل إلى الطول، لا كلش طويل ولا قزم ولا كلش قصير، وإنما مربوع. نقول هذا الشاب مربوع، والشاب المربوع يميل قليلا إلى الطول. أيضا وصفته الروايات الشريفة بأنه عندما يخرج يراه الرائي فيحسبه ابن أقل من 40 سنة. شكله الخارجي شكل جسمه رغم تطاول السنين هو يبقى شكل ما بين 30 و40 سنة. هذا شكل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. طبعا بعض الروايات أشارت إلى أن ظهوره شابا موفقا أقل من 40 سنة يوقع البعض في فتنة. ما يصدق هذا الإمام؟ معقول إنسان عمره 1180 سنة أو 85 سنة إلى الآن وما يطلع من بفوته؟ أنت يعني صور شخص عمره 1000 سنة ويطلع لك، إيش تصور؟ فتهرم شكله، يعني وجهه مجعد وحاجباه أبيضان يسقطان على وجهه، لكن يطلع عمره 35 سنة أقل من 40 سنة. كيف بعض؟ طبعا البعض منهم اللي ما مطلع على الروايات، أما اللي مطلع على الروايات الشريفة لا يقول إحنا عندنا روايات الإمام يقول يطلع في هكذا الأمر. هذا النوع الأول من أوصاف الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الصفات العامة. النوع الثاني تفاصيل وجه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. واضح جدا أن الإنسان لما يريد يوصف لآخر شو وصف؟ وصف وجهه، هيك عيونه، هيك وجهه، هيك لحيته، هيك جبينه. الروايات انقتنا تفاصيل صفات وجه ورأس الإمام صلوات الله وسلامه عليه وكالتالي: قالت الروايات أن شعره صلوات الله وسلامه عليه حسن يسيل على منكبيه. بعض الروايات قالت أن شعره أجعد. الأجعد اللي هو ليس في غاية الاسترسال، وهو في بعض الأحيان يعتبر علامة لجمال الشعر. السيدين قلت لكم بالأخير أن ملاحظة أرجع لهذه النقطة. فهكذا قالت الروايات بالنسبة لشعر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قالت الروايات برأسه داء الحزاز. داء الحزاز هذا اللي احنا نسميه مرفا شنو؟ القشرة نسميه، القشرة اللي يصير في فروة الرأس خصوصا في الشتاء. الروايات قالت برأسه داء الحزاز، وهم انتظرونا بالملاحظات. أجل الجبين، يعني جبينه واسع وصافي يسطع نوره في الروايات الشريفة. اللهم صل على محمد. مشرف الحاجبين، مستدير الحاجبين، يعني الحاجبان مرتفعان عن العين، الحقوات تصير شنو أعلى من العين، وفيما بيناتهم التقاء ومقوسان من الأخير. هكذا وصفت الروايات الشريفة حاجبي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. غائر العينين، غائر العينين احنا نقول عيونه شنو؟ ابنكم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه غائر العينين، لعله والله العالم، لأنه يكثر من البكاء من خشية الله عز وجل، ويطيل السهر تعبدا لله عز وجل، ويكثر من السجود لله عز وجل، وهذه الأمور تؤدي في بعض الأحيان إلى أن تغور العينان. وصفته الروايات الشريفة بأنه أدعج العينين، يعني بياض عينيه شديد البياض وسوادهما شديد السواد. لعل هذه الصفة في المرأة تسمى الحور، المرأة الحوراء اللي عيونها بياضها شديد البياض وسوادها شديد السواد. طبعا في نظام الجمال أن أجمل عينين للمرأة بهذه الصفة، وكذلك هما أجمل عينين للرجل أن يكون بياضهما شديد البياض وسوادهما شديد السواد. أيضا وصف الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأنه كأنه ينظر إلى طرف أنفه، كأنه ينظر إلى طرف أنفه، لعله والله العالم إشارة إلى تواضعه، عجل الله تعالى فرجا، ما شايف خشم الجهل، متواضع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فكأنه يطقطق عينيه، كأنه ينظر إلى طرف أنفه. أقنى الأنف، أقنى الأنف بمعنى أن أنفه فيه نوع من الطول والدقة، دقة أرنبة الأنف مع تحدب في وسطه، يعني فيه شيء من الطول وتحدب من الوسط ونهايته دقيقة، وهذه صفات الأنف الجميل. أفلج الثنايا، أي أن أسنانه غير متراكبة بعضها على البعض الآخر، مصطفى صفة جميلة، وهذه طبعا الصفة وردت تقريبا في كل أئمة أهل البيت عليهم السلام، كانوا يوصف، كان الواحد منهم يوصف بأنه أفلج الثنايا. لون وجه الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو اللون العربي، واللون العربي يميل إلى البياض المشرب بحمرة، ربما احنا نسميه العرقنة الحنطار نسميه، وهيك يسمون، فليس أسمر وليس أبيض تماما كما في هذه الدول، مثلا اللون الأبيض ليس اللون الأحمر ليس اللون الأسود، وإنما بياض يميل إلى الحمرة. وصف الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأن نور وجهه يعلو سواد شعر رأسه ولحيته. اللهم صل على محمد. عبرت الروايات الشريفة عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بأنه أروع، والأروع هو الذي إذا نظرت إليه أخذ حسنه بمجامع قلبك، كأنك تنظر إلى جمال إلهي عندما تنظر إلى الإمام أرام الله وإياكم طلعته البهيمة. هذا النوع الثاني من مواصفات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. تلاحظون الروايات أكثر التفاصيل، إن شاء الله أتراكم الروايات. النوع الثالث شامات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الروايات يظهر منها أن للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه أربع شامات، شامة على خده الأيمن، وصفتها الروايات الشريفة بالخال في وجهه، الخال هي الشام، الخال في وجهه، أو عبرت عنه الأثر في وجهه، عبرت عنه بالشامة في رأسه، لعل هذه التعبيرات الثلاثة كلها تشير إلى الشامة التي في خده الأيمن. هناك شامة أخرى ذكرتها الروايات صريحا في فخذ الإمام المهدي صلوات الله عليه الأيمن، في فخذه الأيمن توجد شامة ثانية. الشامة الثالثة شامة على كتفه الأيسر، عبرت عنها الروايات هكذا قالت: وشامة بين كتفيه من جانبه الأيسر، تحت كتفه الأيسر ورقة مثل ورقة الآس. ورقة الآس ربما حجمها حجم عقدة من الإصبع، بيضوية الشكل، فلعل لون تلك الشامة يكون ليس أسود تماما ربما، الله العالم، لكن مميز عن لون البشرة، مائل إلى اللون ربما القهواء الفاتح، وهذه بعض الأحيان تصير هيجي. ففي كتف الأيمن كتف الإمام الأيسر توجد شامة وصفتها الروايات بأنها مثل ورقة الآس. أهم شامات الإمام صلوات الله وسلامه عليه هي الشامة الرابعة، وهي شامة تحت كتفه الأيمن، وهذه الشامة طبعا توصف بأنها ختم الوصاية، ولا يوجد مثل هذه الشامة بتلك المواصفات التي ذكرتها الروايات الشريفة إلا عند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، عنده شامة في كتفه الأيمن تسمى بشامة ختم النبوة. اللي بعض الروايات سأتخطر في بالي أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، تعرفون أخوان النبي صلى الله عليه وآله هم بنو النجار، يعيشون في المدينة المنورة، فبعد وفاة أبيه المظفر رحمه الله تعالى سيدنا عبد الله رحمة الله عليه، تقول بعض الروايات أن أمه السيدة آمنة بنت وهب صلوات الله وسلامه عليها أخذته وذهبت إلى أهلها فترة من الزمن عند أخوانه بني النجار. بعض اليهود اطلع على شامة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تلك التي على كتفه الأيمن، فعرف أنه نبي آخر الزمان، فأراد أخبر اليهود أرادوا أن يقتلوه، فهربت به أمه صلوات الله وسلامه عليها ورجعت إلى مكة المكرمة. شامة عريضة سوادها شديد، فيها شيء من البروز وشيء من الشعيرات. هذه بالنسبة لشامات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. النوع الرابع تفاصيل بقية جسم الإمام صلوات الله وسلامه. الروايات قالت أن الإمام بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين يعني اشتافه شنو نقول؟ إذا كان الإنسان بعيد ما بين المنكبين بطنه ماذا ستكون؟ ستكون عظيمة، يعني حتى تتوالم جسم صدره وبطنه تتوالم مع المنكبين. إذا كبرت البطن الحوض سيكون واسعا، فإذا كان الحوض واسعا الأفخاذ القدماء الأفخاذ عندما يمشي الإنسان يصير التقاء بيناتهم؟ ما يصير التقاء بيناتهم، يصير ما يصير احتكاك بيناتهم. بعض الناس لما شوية جسمه مثلا يسمك يصير احتكاك يسبب له بعض التقرحات في جلده. فالروايات قالت بعيد ما بين المنكبين، عظيم البطن، أزين أو أزين الفخذين، أزين الفخذين يعني فخذاه رغم قوتهما لكن لا التقاء بينهما. عبل الذراعين وصفته الروايات بعبل الذراعين، عبل الذراعين يعني ذراعه تكون شديدة القوة، فنجد هناك تلازم يعني الصفات واحدة الجر الثانية. النتيجة الروايات تصف الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأوصاف جميلة. الأمر الأخير في صفات الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هناك عدة روايات أكدت أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله من جهتين. الجهة الأولى من حيث الخلق، من حيث الخلق، من حيث الخلق تذكر بعض الروايات الشريفة أن لجسم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان له خصائص ما موجودة بغيره، منها مثلا أنه كان لا ظل له. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان عندما يمشي تحت الشمس، تعرفون الشمس لما تسقط على جسم كثيف ينعكس عنه ظل. النبي صلى الله عليه وآله ذكرت بعض الروايات أنه لا ظل له، لعله والله العالم صحيح في القوسين، لعله لأن نور النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بل ملعنه، إنه لأن نور النبي صلى الله عليه وآله أعظم من نور الشمس، وبالتالي إذا كان النور أعظم فلا ينعكس منه ظل إذا سلط عليه نور أضعف. هكذا أيضا ورد في صفة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان إذا مر بمكان عرف أنه مر من هذا المكان لطيب ريح ذلك المكان الذي يتركه جسم النبي صلى الله عليه وآله، كان إذا مسح على رأس صبي يعرفون أن هذا الصبي قد مسح النبي صلى الله عليه وآله على رأسه، لأنه يترك على يخلف على جسمه الكثير من العطر. ورد في صفات النبي صلى الله عليه وآله أنه تنام عينه ولا ينام قلبه، يعني قوة الإدراك تبقى تشتغل عند النبي صلى الله عليه وآله، وأنه من الصفات التكوينية الواردة في جسم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. طبقا لبعض الروايات الشريفة سنقرأها إن شاء الله بعد قليل، هذه الصفات موجودة في جسم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وهكذا من حيث المظهر الخارجي، فإنه قد وصف النبي صلى الله عليه وآله بأنه مرفوع القامة، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الباطن، وهذه نفس الصفات وجدناها في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذا كله من جهة الخلق. من جهة الخلق أيضا الروايات الشريفة وصفت الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بأنه كجده رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل رحمة للعالمين، وفيه من صفات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. طبعا كل أهل البيت يشتركون في هذه الصفة، لعل من الصفات التي اشتهر بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هي صفة الحياء. كان النبي صلى الله عليه وآله أحيا من الفتاة الحيية في خدرها، ووصفت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه ما كان يثبتهما في وجه أحد طويلا حياء منه صلى الله عليه وآله. والحيي إذا طلبت منه شيئا لا يردك، فلنطلب الإمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه إن شاء الله لا يردنا. هذا هو إجمالا مواصفات جسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه حسب ما ورد في الرواية. إذا تبين هذا دعونا نقرأ بعض الروايات الشريفة التي دلت على هذه الأمور. في رواية علي بن مهزيار ورؤيته للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه يقول: فدخلت عليه صلوات الله عليه وهو جالس على نمط عليه نطع أديم أحمر متكئ على مسورة أديم، فسلمت عليه ورد علي السلام ولمحته فرأيت وجهه مثل فلقة القمر، لا بالخرق ولا بالبزق، لا بالطويل الشامخ ولا بالقصير اللاصق، ممدود القامة، صلت الجبين أو أجل الجبين في بعض الروايات، أزج الحاجبين، أدعج العينين، أقنى الأنف، سهل الخدين، على خده الأيمن خال، فلما أن بصرت به حار عقلي في نعته وصفته. أكل أقرأنا هذه الصفات. الحديث الذي قرأته لكم في البداية عن النبي صلى الله عليه وآله: المهدي من ولدي، وجهه كالكوكب الدري، واللون لون عربي، والجسم جسم إسرائيلي. أردنا شنو معناها؟ يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، يرضى بخلافته أهل السماء وأهل الأرض والطير في الجو. عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لو خرج القائم عجل الله تعالى فرجا لقد أنكره الناس، يرجع إليهم شابا موفقا فلا ينبت عليه إلا كل مؤمن أخذ الله ميثاقه في الدر الأول. بعد شاب موفق روايات قالت يخرج بعمر أقل من 40 سنة. اللي ما يعرف هاي الروايات ما سامحها ربما يقع في الاختبار. عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله صلوات الله عليهما: يا أبا محمد، بالقائم علامتان، شامة في رأسه. قال له شنو؟ ربما الخال الذي على خده الأيمن، وداء الحجاز برأسه، وشامة بين كتفيه من جانبه الأيسر تحت كتفه الأيسر، ورقة مثل ورقة الآس. عن أبي وائل قال: نظر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى ولده الحسين عليه السلام فقال: إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله صلى الله عليه وآله سيدا، وسيخرج الله من صلبه رجلا باسم نبيكم يشبهه في الخلق والخلق، يشبهه في الخلق والخلق، يخرج على حين غفلة من الناس وإماتة للحق وإظهار للجو، إلى أن يقول: يفرح بخروجه أهل السماوات وسكانها، وهو رجل أجلى الجبين، أقنى الأنف، ضخم البطن، أزيل الفخذين. عرفنا شنو معنى أزيل الفخذين؟ بفخذه اليمنى شامة، يملأ الأرض عدلا بفخذه اليمنى شامة أثلج الثنايا، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه: جعلت فداك، إني قد دخلت المدينة وفي حفوي. الحفو هذا الموضع الذي يشد عليه الحزام، يعني هميانة مثلا أو ما شابه. وفي حفوي هميان فيه 1000 دينار، ذاك الوقت 1000 دينار كل شهر. وقد أعطيت الله عهدا أنني أنفقها ببابك دينارا دينارا أو تجيبني لما أسألك عنه. خش طريقة للتوسل بالإمام صلى الله عليه وسلم. فقال: يا حمران، سل تجد ولا تنفقن دنانيرك. فقلت: سألتك بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت صاحب هذا الأمر والقائم به؟ فقال: لا. قلت: فمن هو بأبي أنت وأمي؟ فقال: ذاك المشرب حمرة، الغائر العينين، المشرف الحاجبين، العريض ما بين المنكبين، برأسه حزاز وبوجهه أثر، رحم الله موسى. عرفنا بعد شنو معنى رحم الله موسى؟ يعني يريد وصفه بالنبي موسى صلوات الله عليه. في رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يصف فيها المهدي عجل الله تعالى فرجا قال: هو شاب مربوع، حسن الوجه، حسن الشعر، يسيل شعره على منكبيه، ونور وجهه يعلو سواد لحيته ورأسه، بأبي ابن خيرة الإمام. إذا تبين هذا فنختم حديثنا ببعض الإشارات. الإشارة الأولى: معرفة مواصفات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بهذا البيان الذي بيناه، هو ليس من النوع الضروري اللي إذا واحد لم يعرفه صار خلل بعقيدته، لا، هو بهذا المعنى معرفة ضرورية بمعنى كمالية، تنفعنا في تصور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وربما تنفعنا فيما لو ادعى شخص أنه المهدي وكان صفاته بعيدة جدا عن هذه الصفات، فهي ليست من المعرفة التي الإنسان إذا ما يعرفها يخرج عن الدين، لا لا، بهالمستوى، وإنما بمستوى المعرفة الكمالية التي لها بعض المنافع. هذا أولا. الإشارة الثانية، بعض الروايات مثل ما شفتوا، بعض الروايات تقول شعره يسيل، حسن يسيل على منكبيه، بعضها قالت شعره أجعد. هسه شنو معناها؟ من يدري؟ هذا شغلها بعد نرجع بيها وين؟ نرجع بيها للمتخصصين في الروايات الشريفة، يعرفون منه الرواية الصحيحة من الرواية الضعيفة، ربما يحملون بعض الروايات على البعض الآخر، ربما يقولون إن معنى كونه حسن يسيل على منكبيه لا يتخالف مع كونه أجعد، ربما اثنيناتهم ممكن تصير صفة واحدة لشعر واحد. بالنتيجة إذا وجدنا بعض الروايات الشريفة اللي تذكر بعض الصفات اللي ما متوافقة، هذه بعد ما سبب عندنا في المشكلة، احنا نقرأ الروايات والحكم بها يرجع إلى المتخصص. هذه الإشارة الثانية. الإشارة الثالثة والأخيرة، بعض الصفات التي ذكرت للإمام صلوات الله وسلامه عليه هي من قبيل الصفات اللازمة لا تنفك عن الكمال، مثلا لون عينيه، الشامل اللي على خده، طوله صلوات الله وسلامه عليه، هذا بس غير. بعض الصفات ربما تتغير، مثلا الإمام وصف بأن شعره يسيل على منكبيه، ذاك الوقت الرجل لما يطول شعره ما فيها مشكلة، صحيح؟ ما فيها مشكلة. ربما في زمننا سبب المشكلة، فربما الإمام صلوات الله عليه في زمننا مثلا شعره يقصه مثلا لا يسيل على منكبيه. ربما في زمن الظهور يصير المتعارف عند الرجل أن يطول شعره، يعني هذه الصفات مو ضروري تبقى نفس اللي ذكرتها الروايات، ربما الروايات ذكرت صفة الشعر ذاك الوقت أما زمن الظهور ما نعرف. عندنا الصفات الثابتة، لون العين، لون الوجه، الشامات اللي بيقول الجسم، مواصفات الجسم، هذا ما تتغير، ما لها علاقة بالظروف اللي يمر بها الإنسان أو المجتمع. أما مثل طول شعر الإمام صلوات الله عليه وسلم ربما يتغير حسب الظرف والزمن الذي يعيشه الإمام وحسب ما يراه من مصلحة عجل الله تعالى فرجه. أسأل الله عز وجل أن يدركنا وإياكم بعصر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه على سلامة من ديننا، وأن يجعلنا من أنصاره والأعوانه والممهدين لدولته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.